أهلا بكل من يرافقنا في هذا الاستكشاف المعمق الجديد. هناك دائما ذلك الضجيج المعتاد، يعني عندما يدور الحديث عن عالم الألعاب الإلكترونية.
ضجيج لا ينتهي بصراحة، النقاشات السطحية ذاتها تتكرر دائما.
بالضبط، أي جهاز كونسول هو الأقوى؟ من يمتلك معدل إطارات أعلى؟ أو هل دقة الشاشة هنا أفضل من هناك؟ لكن في هذا الغوص المعمق، نحن نترك كل تلك الجدالات الاستهلاكية خلفنا تماماً.
لأننا نتجه مباشرة إلى غرف المحركات، إلى صميم المصانع الرقمية التي تبني هذه العوالم.
100%. ومصدرنا الأساسي اليوم هو تقرير تحليلي من تاكن كراج، وهو تقرير لا يتحدث عن مجرد تحديث برمجي أو ترقية للرسوميات. بصراحة، ما يرصده التقرير هو زلزال بقوة 9.0 درجات يضرب أساسات صناعة الترفيه بأكملها.
نحن نتحدث هنا عن الكشف الصامت ولكنه المدمر عن محرك الأقراص Unreal Engine 6 أو ما يعرف بـ UE6.
حسناً، دعنا نفكك هذا الأمر. يعني لعقود كنا نعتقد أن تقنيات مثل لومن لتتبع الإضاءة أو نانايت لمعالجة التفاصيل الدقيقة في الجيل السابق كانت تمثل ذروة.
ذروة ما يمكن للعقل البشري والسيليكون تحقيقه.
صحيح، لكن التقرير يوضح أمراً صادماً. محرك UE6 لم يعد مجرد أداة تصميم برمجية تستخدم لصف الطوب الرقمي فوق بعضه البعض. لقد تحول إلى ما يشبه العقل الاصطناعي.
وهذا التحول تحديداً من مجرد أداة إلى عقل هو جوهر ما يجعل هذا التقرير محورياً. مهمتنا في هذا الاستكشاف هي تفكيك هذا التغيير الجذري، لأنه يمثل نقطة تحول لن تتكرر في تاريخ التكنولوجيا.
نحن لا نتحدث عن أداة تسهل عمل المبرمجين فقط.
إطلاقاً، نحن أمام تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقوم بتخيل عوالم كاملة في الوقت الفعلي. لم يعد الأمر يتعلق ببناء البيئات قطعة تلو الأخرى، بل بتوليدها من العدم بناءً على سياق اللحظة.
يعني إذا نظرنا إلى الصورة الأكبر، سنجد أننا نناقش النهاية الفعلية للبرمجة التقليدية
والتصميم اليدوي أيضاً كما عرفته الصناعة منذ نشأتها. نحن نشهد ولادة عصر جديد يقوده التقرير بمعماري الأوامر. إنها رحلة انتقال قاسية وسريعة من عصر الهندسة الصلبة والمضلعات إلى عصر الشبكات العصبية المرنة.
طيب، لكي نعطي هذا التحول حقه من الفهم، يجب أن نعود خطوة إلى الوراء. دعنا نتذكر القاعدة القديمة التي حكمت عالمنا الرقمي منذ فجر الرسومات ثلاثية الأبعاد.
ديكتاتورية المضلعات.
بالضبط، كانت هناك ديكتاتورية لا يمكن المساس بها، قانون صارم يحكم كل بيكسل. كل شيء يظهر على الشاشة، سواء كان حصاة صغيرة على جانب الطريق أو ناطحة سحاب عملاقة،
كان يجب أن يبنى يدوياً باستخدام مثلثات هندسية صغيرة جداً تعرف بالمضلعات.
والمصممون كانوا يقضون أشهراً في نحت هذه المضلعات وتشكيلها، ثم تأتي مرحلة إكسائها بالأنسجة، وبعدها يأتي دور محرك اللعبة ليقوم بعملية رياضية وحشية ومجهدة جداً لحساب كيفية انعكاس الضوء على كل هذا التعقيد الهندسي.
كانت عملية تعتمد بالكامل على الحسابات الفيزيائية والرياضية الصارمة. كل مثلث يجب أن يحسب مكانه وكيف يتفاعل مع الضوء والظل. وما يشير إليه تقرير تيكن كراج هنا هو أن محرك UE6 يقود ما يمكن وصفه بانقلاب معماري شامل ضد هذه الدكتاتورية.
انقلاب معماري، مصطلح قوي جداً.
لأنه كذلك فعلاً، نحن ننتقل بشكل قاطع من التصيير القائم على الهندسة التقليدية، أي حساب المضلعات بالطريقة التي ذكرتها، إلى نموذج ثوري يعرف بالتصيير العصبي.
التصيير العصبي؟ هذا المصطلح وحده يبدو وكأنه قادم من رواية خيال علمي.
هو كذلك بالفعل، لكنه أصبح واقعاً الآن. لتبسيط الصورة الأكبر لمن يتابعنا، في النظام القديم لتصميم مشهد لغابة كثيفة كان يجب على الجهاز أن يحمل الملايين والملايين من المضلعات المعقدة إلى الذاكرة ليرسم الأشجار والأوراق.
عملية تحميل ثقيلة جدا.
تماما. أما الآن النظام لم يعد بحاجة إلى كل هذه البيانات الهندسية. الذكاء الاصطناعي التوليدي القابع في قلب محرك UE6 يتلقى مجرد أمر بسيط، وفي جزء من الثانية يقوم بتوليد مشهد الغابة بأكمله وتحميله مباشرة إلى ذاكرة الوصول العشوائي للفيديو.
يعني هذه العوالم لم تعد مبنية مسبقا ومخزنة على أقراص؟
لا أبداً، يتم تخيلها وتوليدها في نفس اللحظة التي يطلب فيها ذلك.
هذا يطرح سؤالاً بديهياً ومخيفاً في نفس الوقت حول الأجهزة التي نستخدمها. إذا كان المحرك يقوم بتخيل العوالم بدلاً من حساب ملايين المثلثات، فماذا يعني هذا لمكونات الحاسوب؟ نحن نتحدث هنا عن موت الاعتماد القديم على قوة المعالجة الخام للرسوميات، أليس كذلك؟
هذا يقودنا إلى واحدة من أهم النقاط التي ركز عليها التقرير، وهي موت السيليكون القديم. لعقود طويلة كانت الصناعة تقيس قوة أي بطاقة رسومية بقدرتها الخامة على رسم تلك المضلعات والمثلثات بسرعة، وهو ما كان يقاس بوحدة التيرا فلوبس.
والشركات كانت تتنافس بضراوة لزيادة هذا الرقم في كل جيل جديد.
صحيح، لكن اليوم وبفضل التصيير العصبي، العبء الأكبر لم يعد يقع على تلك المعالجات التقليدية. العبء انتقل بالكامل إلى وحدات المعالجة العصبية ونوى التنسور المخصصة للذكاء الاصطناعي.
خليني أحاول تبسيط الفكرة. لو تخيلنا أن أرقام التيرفلوبس القديمة هي عبارة عن جيش ضخم من عمال البناء الذين يضعون الطوب لبناء جدار، فإن نوى المعالجة العصبية تشبه طابعة ثلاثية الأبعاد المتطورة تقوم بطباعة الجدار بأكمله دفعة واحدة وفي ثانية واحدة. هل هذا التشبيه دقيق؟
هذا تشبيه دقيق جدا، ولذلك يصل التقرير إلى استنتاج قد يكون صادما للكثيرين. بحلول عام 2026 أي بطاقة رسومية مهما كانت باهظة الثمن أو قوية في الحسابات الهندسية التقليدية،
إذا كانت تفتقر إلى قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي،
فهي ببساطة تعتبر سيليكون ميت. هذه البطاقات القديمة لن تستطيع بأي شكل من الأشكال مواكبة السرعة المطلوبة لتوليد الصور بالطريقة العصبية الجديدة التي يفرضها المحرك.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، ولكنه في الوقت ذاته يفتح باباً لقلق وجودي في الصناعة. عندما نقرأ عن التخلي عن التصميم اليدوي للمضلعات والأنسجة، يبرز فوراً البعد الإنساني لهذه التقنية. ماذا سيحدث لجيوش الفنانين؟
هذا هو السؤال الأصعب دائماً.
بالتأكيد، نحن نتحدث عن آلاف من مصممين نماذج ثلاثية الأبعاد وصناع الأنسجة وخبراء الإضاءة الذين كانوا يقضون أشهراً وربما سنوات في تصميم تفاصيل دقيقة لمدينة واحدة في لعبة ضخمة. التقرير يصف هؤلاء بشكل غير مباشر بأنهم الضحايا الأوائل لهذا الزلزال التكنولوجي. هل هذه هي نهاية اللمسة الفنية البشرية في الألعاب؟
هذا يطرح تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة الإبداع وتطوره. التقرير في تحليله لا ينعى الفن ولا يقول إن الإبداع البشري قد انتهى، بل يقول صراحة إن الفن قد تحور.
تحور كيف بالضبط؟
الواقع المهني القاسي الذي تفرضه التكنولوجيا الجديدة هو أن معظم الوظائف التقليدية في استوديوهات الألعاب أصبحت بالفعل بالية. الاستوديو الآن لم يعد بحاجة إلى مئات الموظفين لرسم واجهات المباني أو تصميع تفاصيل الشوارع أو إضافة الخدوش على الأسلحة يدوياً.
لكن الفراغ لا يبقى فارغاً كما يقال.
100%. وكما يحدث دائماً في التحولات التكنولوجية الكبرى، نحن نشهد صعود فئة جديدة ومختلفة تماماً من المبدعين، وهم معماريو الأوامر. هؤلاء هم فنانو عصر الجديد، لكن صندوق أدواتهم مختلف جذرياً عن أسلافهم.
نعم، وهذا الجزء من المصدر أذهلني بشكل خاص. التقرير يشير بوضوح إلى أنه لم يعد من الضروري إتقان التعقيدات التقنية المخيفة لبرامج التصميم ثلاثي الأبعاد الثقيلة مثل مايا أو بلندر.
لم تعد ضرورية إطلاقاً.
يبدو أن الفأرة التي طالما استخدمت لسحب الخطوط وتشكيل الزوايا لم تعد هي الأداة السحرية للابتكار.
هذا صحيح. الخبرة الآن والقيمة الحقيقية للمصمم تكمن في ما يسميه التقرير بهندسة الكلمات. الأداة الأساسية والأقوى في هذا العصر أصبحت اللغة والمنطق.
هندسة الكلمات، يعني المهندس هنا يكتب الأوامر بدلا من رسمها؟
هذه النماذج التوليدية داخل محرك اللعبة. الأمر يشبه الانتقال من رسم لوحة زيتية بفرشاة تستغرق أشهراً من العمل الدقيق إلى إعداد المشهد والتقاط صورة فوتوغرافية عالية الدقة.
رائع! يعني يمكن لمعماري أوامر متمرس أن يقوم بتعديل المعاملات اللغوية والمتغيرات الرياضية في المحرك لاستحضار مدينة كاملة بطراز سايبر بانك بتفاصيلها وأضوائها وحركة المرور فيها في غضون بضع ساعات فقط.
وهم لا يبدعون يدوياً، بل يوجهون الآلة لتقوم بعملية الإبداع نيابة عنهم، مع الحفاظ على الرؤية الفنية طبعاً.
هذا ينقلنا مباشرة إلى ما يمكن اعتباره جوهرة التاج في محرك UE6، وهي التقنية التي أحدثت ضجة حقيقية أثناء قراءة سطور التقرير. نحن نتحدث عن التخلي عن الهوس القديم بالتصوير الدقيق فيزيائياً،
والانتقال إلى التصوير التخيلي.
بالضبط، التصوير التخيلي. نحن حرفياً نبتعد عن قوانين الفيزياء الرياضية وندخل في مساحة تقنية تشبه الطريقة التي يحلم بها العقل البشري.
هذا المفهوم مذهل بالفعل، وإذا قارناه بالأساليب القديمة ستتضح الصورة أكثر. في الماضي القريب كنا نعتمد على تقنيات مثل تتبع الأشعة. في تلك التقنيات كان النظام البرمجي مجبراً على أن يحسب وبدقة فيزيائية متناهية مسار كل شعاع ضوئي يخرج من مصدر الإضاءة،
وكيف يصطدم بسطح معين، وكيف ينعكس أو ينكسر بناء على نوع المادة.
صحيح، وكانت عملية حسابية مرهقة للغاية للموارد. الآن مع التصوير التخيلي، المحرك يعمل بطريقة مشابهة لعمل الدماغ البشري المعتمد على الأنماط،
بمعنى أنه لا يحسبها بل يتوقعها؟
تماماً، بدلاً من الحساب الرياضي الدقيق لكل بيكسل ولون، يقوم المحرك بتخمين الإطار التالي بناءً على شبكة عصبية مدربة تدريباً عالياً على ملايين الصور والمشاهد. إنه لا يرسم المشهد بناءً على قوانين الفيزياء، بل يتخيله بناءً على ما يجب أن يبدو عليه.
دعنا نستخدم ذلك المثال التوضيحي الرائع الذي ورد في المصدر لتقريب هذه الفكرة المجردة. لو افترضنا أن شخصية في اللعبة تسير في شارع رئيسي مضاء، وفجأة قررت هذه الشخصية الالتفات لتنظر إلى زقاق جانبي مظلم. في الماضي، ما الذي كان يحدث؟
كان المحرك يرسل طلب استغاثة سريع جداً إلى قرص التخزين السريع، يبحث عن ملفات الأنسجة والمضلعات الخاصة بهذا الزقاق ليقوم بتحميلها إلى الذاكرة.
وكان أي تأخير في هذه العملية يعني هبوطاً في معدل الإطارات أو تقطيعاً مزعجاً في الصورة، لكن مع محرك UE6 والتصوير التخيلي، هذه العملية برمتها اختفت تماماً.
اختفت لأنه في الميكروثانية التي تلتفت فيها الكاميرا نحو الزقاق المظلم، لا يتم تحميل أي شيء من القرص الصلب،
لأن الزقاق لا يمتلك أي ملفات تخزين من الأساس.
أبداً، في تلك اللحظة بالذات، وبناء على النمط الفني للعبة والأوامر الأولية المعطاة للذكاء الاصطناعي، يقوم المحرك بتوليد وخلق هذا الزقاق بالكامل من العدم.
هذا جنون حقيقي. هذا يعني أننا نقضي تماماً على المشكلة الأزلية لمساحات التخزين. هذا يلغي الحاجة لمحركات تخزين عملاقة وينهي عصر تنزيل مئات الغيجابايتات من الأنسجة والملفات المصيرة مسبقاً قبل حتى أن نتمكن من بدء اللعب.
الألعاب بهذا الشكل تتحول من مجرد أصول رسومية ثقيلة ومكدسة في مجلدات إلى خوارزميات خالصة خفيفة الحجم تنتج رسومياتها لحظياً، وهذا هو الاستنتاج التقني الدقيق.
مذهل.
وللتوضيح أكثر، التقرير يضع هذا في سياق تاريخي قصير، يشير إلى أن تقنيات مثل DLSS التي قدمتها إنفيديا في السنوات الماضية، والتي كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي لتكبير حجم الصور وتحسين دقتها، كانت مجرد إحماء بسيط،
مجرد تجربة أولية لما هو قادم.
بالضبط، ما يفعله محرك UE6 هو الارتقاء بهذا المفهوم إلى أقصى حد ممكن، التوليد الكامل والمطلق للإطارات والبيئات من الصفر. وكما ذكرنا، البطاقة الرسومية في هذا العصر الجديد هي أقرب إلى رسام شديد الموهبة والسرعة، وليست آلة حاسب رياضية.
وهذا التغيير التقني العميق يقودنا حتماً إلى تغيير اقتصادي وصناعي هائل. إذا عدنا بالزمن قليلاً لنقل إلى ما قبل عام 2025، ما هي الأزمة الأكبر التي كانت تخنق صناعة الألعاب وتجعلها تسير ببطء شديد؟
الأزمة كانت دائماً تدور حول عنصرين أساسيين، الوقت والميزانية.
بالتأكيد، ألعاب ضخمة مثل GTA 6 أو سايبر بانك تحولت إلى وحوش مالية وزمنية، كانت تلتهم من 5 إلى 7 سنوات من التطوير المستمر، وتتطلب ميزانيات تتجاوز مئات الملايين من الدولارات.
وهذا الرعب المالي الكارثي، حيث يمكن لفشل لعبة واحدة أن يغلق استوديو بأكمله، أجبر الشركات الكبرى على الجبن.
الجبن وتجنب أي مخاطرة إبداعية، مما أدى إلى حلقة مفرغة من تكرار نفس الأجزاء والأساليب الآمنة والمضمونة تجارياً. وهنا بالضبط يتدخل محرك UE6 ليقوم بدور ما يصفه التقرير بالمنقذ القاسي.
هو منقذ لأنه يقدم حلاً سحرياً لمعضلة الوقت والمال، ولكنه قاس لأنه سيدمر النماذج التجارية القديمة. بفضل حقن الذكاء الاصطناعي التوليدي في النواة الأساسية للمحرك، تنهار الجداول الزمنية المعقدة لتطوير الألعاب.
الوقت اللازم لإنشاء الأصول الرسومية من سيارات ومبان وشخصيات ينهار،
والوقت المستغرق في تحريك وجوه الشخصيات لتبدو واقعية وتتحدث بشفاه متزامنة مع الصوت ينهار أيضاً. وحتى الوقت المخصص لبرمجة الذكاء الاصطناعي للأعداء وتفاعلهم داخل اللعبة.
كل هذه المهام التي كانت تستغرق أشهراً من العمل الشاق لفرق كاملة، تتقلص الآن إلى مجرد ساعات من التوجيه عبر الأوامر. إذن ما هي النتيجة المباشرة لهذا الانهيار في الجداول الزمنية؟
النتيجة هي كسر الاحتكار التاريخي لاستديوهات الكبرى.
التقرير يقدم حقيقة مذهلة وربما مرعبة للشركات العملاقة. استوديو مستقل صغير جداً، يتكون ربما من 5 أشخاص فقط، يجلسون في غرفة واحدة.
يمتلكون الآن القدرة التكنولوجية لبناء لعبة بحجم ونطاق ودقة التفاصيل التي كنا نراها حقراً على ألعاب من استوديوهات عملاقة مثل نوتي دوغ.
والمفاجأة الحقيقية هي أنهم يمكنهم إنجاز ذلك في أقل من 6 أشهر.
المثير للاهتمام هنا، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأوسع لقطاع الترفيه، هو التحول الجذري في ميزان القوى. القوة المطلقة في الصناعة لم تعد متمركزة في يد أصحاب الميزانيات الأضخم الذين يستطيعون تحمل توظيف آلاف المبرمجين والفنانين.
القوة تنتقل بالكامل إلى أصحاب الأفكار الأفضل.
أناماً، عندما تصبح الرسوميات الواقعية والمذهلة أمراً سهلاً ورخيصاً بل وشبه مجانياً للتوليد، فإنما سيميز لعبة ناجحة عن لعبة فاشلة لن يكون دقة الأنسجة،
بل جودة الفكرة الأصلية وقوة السرد القصصي وابتكام آليات وأسلوب لعب لم نره من قبل. الديمقراطية التكنولوجية هنا تصل إلى ذروتها.
لكن وكما هو الحال مع كل ثورة صناعية، هذا التحول الجذري لا يأتي بدون ثمن، وثمن باهظ جدا.
يمهد تقرير تيكين كراج في مرحلته التحليلية الأخيرة لتحذير شديد اللهجة. هناك خطر حقيقي بحدوث انقراض جماعي للاستوديوهات التي ترفض أو تفشل في التكيف مع هذا الواقع الجديد.
النموذج القديم الذي يفتخر بامتلاك مبنى ضخم يضم مئات الموظفين في مكاتب متراصة لم يعد ميزة تنافسية على الإطلاق، بل أصبح عبئا ماليا ثقيلا.
الميزة الحقيقية للنجاح والبقاء الآن هي التحلي برشاقة في تطبيق الذكاء الاصطناعي.
ولتقديم خارطة طريق في هذا النظام البيئي القاسي الجديد، يطرح التقرير ما يسميه ركائز البقاء الثلاث، وهي ركائز يجب أن يستوعبها كل من المطورين والمهتمين بالصناعة على حد سواء لتجنب هذا الانقراض.
دعنا نستعرضها. ما هي الركيزة الأولى؟
الركيزة الأولى هي الترقية الحتمية والضرورية إلى أجهزة تعتمد بشكل أساسي على المعالجة العصبية. كما ناقشنا، يجب التخلي تماماً عن الهوس القديم بأرقام التيرافلوبس. الأنظمة والمعدات التي لا تمتلك نوى معالجة عصبية متقدمة ستصاب بالشلل التام.
ولن تتمكن بأي حال من تشغيل أو معالجة التصير التخيلي الذي يعتمد عليه المحرك. وماذا عن الركيزة الثانية؟
الركيزة الثانية تخص الكوادر البشرية، وهي التحول المهني نحو ما يعرف بهندسة الأنظمة. يجب على المصممين التقليديين إذا أرادوا البقاء في السوق أن يتطوروا ويتحولوا إلى أدوار تشبه مدراء فنيين للذكاء الاصطناعي.
يعني إتقان مهارة التفاعل مع النماذج التوليدية وفهم كيف تفكر هذه النماذج لتوجيهها بدقة.
بالضبط، هذا هو طوق النجاة المهني الوحيد في هذه الصناعة الآن. أما الركيزة الثالثة فهي الاستعداد لنهاية احتكار الناشرين الكبار.
هذا العصر التوليدي يتطلب من المطورين المستقلين التركيز بشراسة غير مسبوقة على السرد القصصي الأصلي وأسلوب اللعب المبتكر.
والسبب واضح كما أشرنا، الرسومات المذهلة التي كانت تعتبر سلاحاً حصرياً لاستوديوهات المليار دولار أصبحت الآن معياراً أساسياً ومجانياً متاحاً للجميع.
في ختام تحليلهم العميق يصدر خبراء التقرير حكماً نهائياً يجعل من يقرأه يعيد التفكير في كل مسلمات الصناعة. الخط الفاصل بين دور المطور الذي يصنع اللعبة وبين اللاعب الذي يستهلكها سيتلاشى تدريجياً وبشكل لا يمكن التعرف عليه مستقبلاً.
أما بالنسبة للأجهزة فالرسالة واضحة تماماً. الحواسيب والمنصات التي لا تتحدث لغة الذكاء الاصطناعي بطلاقة، مكانها الحقيقي والوحيد هو متاحف التكنولوجيا القديمة.
من خلال هذا الاستكشاف قمنا بتلخيص رحلة لا تصدق. نحن فعلياً نقرأ شهادة وفاة التصيير الهندسي التقليدي الذي رافقنا لعقود، ونحتفل في نفس اللحظة بولادة التصيير العصبي. محركات الألعاب لم تعد مجرد آلات حاسبة عملاقة تنفذ معادلات رياضية لرسم العوالم الرقمية،
بل ارتقت لتصبح عقولاً اصطناعية تحلم بهذه العوالم وتولدها بتفاصيلها معقدة في الوقت الفعلي ومباشرة أمام أعيننا.
وهذا التطور يطرح سؤالاً مهماً جداً.
تفضلي، إذا أردنا ربط هذا التحول التكنولوجي بالصورة الأكبر وبعيداً عن حدود عالم الألعاب الترفيهي فقط، هناك فكرة عميقة ومقلقة قليلاً تستحق التأمل.
ما هي؟
إذا كانت محركات الألعاب مثل UE6 قادرة الآن على تخيل عوالم كاملة وتوليدها من الصفر المطلق بناء على مجرد أوامر نصية في أجزاء من الألف من الثانية،
فما الذي يمنع هذه التكنولوجيا القوية من الخروج من شاشات الألعاب للتلاعب بالواقع نفسه؟
بالضبط، لنتخيل معاً عالماً مستقبلياً قريباً يتم فيه استخدام تقنية التصوير التخيلي هذه لإعادة بناء وتوليد مقاطع فيديو إخبارية حية أو حتى أحداثاً تاريخية بشكل لحظي ومقنع تماماً لتتناسب مع رغبات المشاهد أو انحيازاته الشخصية. هل نقترب من ذلك اليوم الذي تصبح فيه ذاكرتنا البصرية وحتى تاريخنا الموفق مجرب خوارزميات مرنة تتشكل وتتغير بالكامل حسب الأمر المكتوب في الخفاء؟
هذا الغوص المعمق يترك العقل بالتأكيد أمام تساؤلات تتجاوز حدود التكنولوجيا لتلامس طبيعة الحقيقة ذاتها. من المذهل كيف يمكن لتقرير عن محرك رسوميات أن يفتح آفاقاً للتفكير في مستقبل الواقع الذي نعيشه. دائماً ما تخبئ التكنولوجيا مفاجآت تعيد تشكيل فهمنا للعالم، وهذا التقرير كان نافذة مبهرة على ذلك المستقبل. إلى اللقاء في رحلة استكشافية قادمة عبر طبقات جديدة من المعرفة.